إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 في شرح العقيدة السفارينية، وأرجو منكم يا أيها الإخوة إن كان الصوت موعا أن تعلموني بذلك، نستمر أو لا نستمر. في المرة الماضية تكلمنا عن بعض ما يخص أهل البدع، وسنكمل إن شاء الله اليوم فيما مضينا به في المرة الماضية، ونعيد على مسامعكم تلك المقدمة، ثم نذكركم بما شرحناه في المرة الماضية مع ما سنشرحه في هذا اليوم. قال الناظم عليه رحمة الله: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المكتفي خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء. وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. تكلمنا في المرة الماضية على عدة تنبيهات، وذكرنا أن السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسوله. السنة هي ما قام الدليل الشرعي على أنها طاعة لله ورسوله، سواء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل على زمانه أو لم يفعله ولم يفعل على زمانه لعدم المقتضي حينئذ لفعله أو وجود مانع منه. إذن هذه هي السنة التي في عرف الشرع، هذا تعريف السنة في عرف الشرع، هي كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل في زمانه أو لم يفعله ولم يفعل في زمانه ولم يفعل لعدم المقتضي أي الموجب لذلك في ذلك الزمان أو وجود مانع منه في ذلك الزمان. وذكرنا بأن البدعة في الشرع ما لم يقم دليل شرعي على استحبابه، وقلنا لكم بأن هذه القاعدة من حفظها وفهمها فتحت عليه أبواب عظيمة لا يعلمها إلا الله. وذلك في تعريف البدعة، حيث أن بعض الإخوة يقول بأن المسألة الفلانية من أوجب الواجبات، وأن الوسائل تأخذ أحكام الغايات، وبعد ذلك يأخذ في استحباب هذه المسألة ويقول بل هي من أوجب الواجبات أو المستحبات. يا أيها الإخوة، الواجب هو ما قام أو الشرع هو ما قام عليه دليل من الشرع، سواء بالوجوب أو الاستحباب. الأصل في الأشياء الإباحة، نعم الأصل في الأشياء الإباحة، لكن إن أصبحت المسألة الفلانية انتقلت من الإباحة إلى الوجوب أو إلى الاستحباب، إذا أصبحت المسألة مسألة عبادة. ولذلك يقال في العقود، يقال في العقود وفي البيوع على الإباحة. لم نسمع أحدا من العلماء يقول بأن مثلا بيع المواعدة أو بيع الآمر بالشراء أو ما يتم في تلك البنوك التي تسمي أنفسها بنوكا إسلامية ظلما وزورا، أن هذه العقود واجبة، إنما غاية ما يقولون في ذلك أنها مباحة وأنها غير محرمة. لكن لو جاء إنسان ونصب أدلة على أن بيع المواعدة مثلا أو ما يسمى بيع الآمر بالشراء بأنه واجب أو مستحب، انتقلت المسألة من مسألة الإباحة إلى مسألة الوجوب، إلى مسألة الوجوب أو مسألة العبادة، إلى مسألة العبادة. وكذلك ما يسمى بالمصلحة المرسلة، مسألة إذا انتقلنا لمسألة المصلحة المرسلة، انتقلت المسألة من الإباحة إلى العبادة، من الإباحة إلى العبادة. فإذا كان فيها دليل شرعي فإذا هي ليست من مسائل المباحات وليست من المسائل التي يجوز أن يقال مباح، إما أن يقال فيها بأنها سنة، وإما أن يقال فيها بأنها بدعة. هذا الذي يعرفه أهل العلم. أما غير أهل العلم فإنهم يتكلمون والله في مسائل يعني تضحك الثكالة كما يقال. الأمر الآخر الذي تكلمنا فيه أن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع، فحال اللصوص وحال السراق أهون من حال أهل البدع، لأن أولئك يعني إن أذنبوا فإنهم يتوبون أو يعقدون ويعزمون على التوبة، بخلاف أهل البدع الذين يفرحون بما عملوا، كما قال الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا التنبيه الآخر الذي نبهنا عليه في المرة الماضية. أيضا نبهنا أنه يجب أن يعلم بأن كل بدعة ضلالة، أن كل بدعة ضلالة، ليس هنالك شيء اسمه بدعة حسنة وشيء اسمه بدعة سيئة. كل البدع سيئة لأنها خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. ومن ابتدع كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله، قال: من ابتدع فقد خون الأمين. من ابتدع فقد خون الأمين. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يعني أمسك به يعني ذو الخويصر التميمي عليه من الله ما يستحق، وقال: يا محمد اعدل، قال: ويحك، من يعدل إن لم يعدل وأنا أمين من في السماء، وأنا أمين من في السماء. فهل يشك عاقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا ما أنزل إليه؟ هل يشك عاقل في قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ فهذا يعني يجب أن يفهم أن كل بدعة ضلالة، أن كل بدعة ضلالة. أيضا نبهنا على مسألة أخرى، أنه يجب التنبيه من أئمة أهل البدع، يجب التنبيه من أئمة أهل البدع من أهل الضلالات والمقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو العبادات المخالفة أيضا للكتاب والسنة، وبيان حالهم. وهذا كما قلنا لكم واجب باتفاق المسلمين، حتى أنه سئل أو روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل الرجل يصلي ويصوم ويعتكف: أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. هذا أفضل، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بين أن الذي يبين حال أهل البدع ويكشفهم، قال: هذا نفعه عام للمسلمين، هذا نفعه عام للمسلمين في دينهم، وهذا من جنس الجهاد في سبيل الله. فأولئك يخربون البلدان، وهؤلاء يخربون الأديان، أهل البدع يخربون الأديان، حتى أن أهل الباطل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم إذا دخلوا البلاد فإنهم يخربون الأديان والقلوب تبعا لا قصدا، بخلاف أصحاب البدع الذين همهم ودأبهم في كل ساعة وفي كل لحظة أن يخربوا أديان الناس وعقائدهم وعقولهم. أيضا نبهنا أنه يجب أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من خالف الكتاب والسنة في أصول عظيمة، ومنهم من خالف السنة في أمور دقيقة، وأن مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى. كل من رأيناه يطعن في السنة بالظن والهوى فهذا يعني عنده بذرة الانحراف، بذرة الانحراف. أيضا ذكرنا أنه مما ينبغي أن يعرف كيفية التفريق بين الفرق التي هي من أهل الوعيد، أي بمنزلة الفساق والعصاة، وبين أهل البدع الخارجين عن ملة الإسلام. وذكرنا أن هذا التفريق لا يتم إلا بمعرفة أصلين. هذا التفريق يعني هنالك فرق ضالة مثلا كالدروز، كالنصيرية والباطنية والإسماعيلية، وهنالك أيضا فرق ضالة كالأشعرية وكالمعتزلة وكالمشبهة وغيرهم من أهل البدع كالقدرية أيضا، يجب يعني أن نفرق بين هذه الفرق وبين هذه الفرق حتى نعلم الميزان الصحيح الذي نكيل به الناس ونضعهم فيه في محله، كل في محله. الأول ذكرنا أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقا. أي إنسان من أهل الصلاة إذا كان كافرا، إذا ظهر عليه الإسلام ولم يظهر الكفر، فإذا كان كافرا فإنما يكون كفره باطلا، وهذا الكفر الباطل ماذا نسميه؟ نسميه نفاقا، نسميه منافقا. فالناس كانوا في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: إما مؤمن الظاهر والباطن، وإما مسلم الظاهر كافر الباطن، وإما كافر الظاهر وكافر الباطن. وكذلك أهل البدع فيهم الأصناف الثلاثة، أهل البدع فيهم الأصناف الثلاثة، فيهم مؤمن الظاهر والباطن، فيهم كافر الظاهر والباطن، فيهم مؤمن الظاهر كافر الباطن. من ظهر كفره كفرنا، ومن لم يظهر كفره وكان كافرا في الباطن فهو في حكم المنافقين، أي أنه يعامل بمعاملة الإسلام في الأحكام الدنيوية. الأصل الثاني الذي ذكرناه وختمنا فيه يعني كلامنا، أننا ذكرنا أن المقالة قد تكون كفرا، نفس المقالة قد تكون كفرا، كجحد وجوب الصلاة. يعني إنسان جحد الصلاة أو جحد الزكاة أو جحد الحج أو جحد الصيام أو حلل الزنا أو حرم المباح، فهذا الرجل لا يكفر. يعني الأصل الثاني المقولة تكون كفر وصاحبها يكفر، لكن متى يكفر؟ إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، فإن القائل بهذه المقولة من أهل البدع، القائل بمقولة الكفرية، قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب، بحيث لم يبلغه الخطاب، وكذا لا يكفر أيضا جاحده إذا لم يبلغه الخطاب، كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ بادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام، أو كما يقول أهل العلم أو هو يعيش في شاهد في جبل لا يستطيع أحد أن يصل إليه، فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزله الله حتى يعلم أنه أن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الجهل يا أيها الإخوة كما ذكرنا لكم ينقسم إلى قسمين، هذا الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل سببه كما قال أهل العلم عدم وجود النذارة، عدم وجود الشرع، فلا يستطيع أن يتعلم، لا يوجد من يعلم هذا الشخص، فهذا الجهل سببه عرض خارجي، سببه عرض خارجي. وجهل آخر كما قال أهل العلم سببه الإعراض، جهل سببه الإعراض، هذا جاهل وهذا جاهل. ذاك الجاهل لا يريد أن يتعلم، هو حقيقة جاهل، لكن جهله بسبب عرض داخلي وليس بسبب عرض خارجي، لأن القرآن موجود والسنة موجودة، والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهو لم يسأل، وهو لم يسأل، فهو مكلف بالسؤال، هو مكلف بالسؤال. فهذا الجاهل لا يعذر سواء في أصول الدين أو في فروع الدين. فهذا ما ذكرناه في المرة الماضية. الآن نكمل في موضوعنا الذي مضينا فيه، مما ينبغي أن يعرف أيضا مما هو من هذا الباب، أن كفر أهل البدع الذين لم يكفروا بمقالاتهم، هنالك أهل البدع لم يكفروا بمقالاتهم، إنما هو من باب كفر اللازم وكفر المآل وليس من باب كفر الحال. يعني هذه المسألة كثير من الناس بعضهم عن جهل وبعضهم عن إغراض، تجده يجادل وينافح عن الطواغيت ويدافع عنهم ويدافع عنهم. الصوت مسموع يا أخوان؟ الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع؟ طيب، إذن المسألة التي نريد أن نبينها، دائما كثير من الناس يتكلم وينقل عبارات لشيخ الإسلام ابن تيمية ولغير شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله التفريق بين إطلاق الكفر وتكفير المعين، ويخلط المسائل بعضها في بعض، والمسألة يعني بين مقصر وبين محسر. نعم إطلاق الكفر من قال كذا كفر، من فعل كذا كفر، لكن ليست كل المسائل كبعضها. يعني إن تكلمنا في الطواغيت، الكلام في الطواغيت ليس كالكلام في مسألة الأسماء والصفات. فحينما يقول أهل السنة والجماعة من قال بأن الإيمان هو التصديق كفر وخرج من الملة، كفر وخرج من الملة. ومع ذلك تجد أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون من قال بتلك المقولة بعينه، ويقولون من قال بأن الله عز وجل غير مستوى على عرشه كفر، ومع ذلك لا يكفرون من تكلم بهذه المقولة. هذه المسألة مما يجب أن يعرف ويجب أن يعلم، وهذه المسألة مبنية على مسألة أهل المقالات وأهل الذين سنتكلم عنهم 72 فرقة الذين هم من أهل الإسلام الذين تكلموا بتلك المقالات. هنالك من تكلم بهذه المقالات وبقي من أهل الإسلام، وهنالك من تكلم بمقالات كفرية ولم يبق من أهل الإسلام وإنما خرج إلى الزندقة وإلى الكفر كالباطنية والقرامطة والإسماعيلية والحشاشين والدروز والنصيرية. هؤلاء تكلموا بكلمة وأولئك تكلموا بكلمة، وأهل السنة والجماعة أطلقوا على تلك الكلمة بأنها كفر، وأطلقوا على تلك الكلمة بأنها كفر، ومع ذلك كفروا أولئك بأعيانهم ولم يكفروا أولئك بأعيانهم. كما سيمر معنا مثلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن الدروز تكلم عنهم بأنه لا تحل ذبائحهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا تجوز مصاحبتهم ولا يجوز المرور بقراهم، وتكلم على الأعيان، تكلم على الأعيان، بخلاف أولئك الذين تكلم فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجعلهم من المسلمين، بل جعل منهم من يكون وليا من أولياء الله جل وعلا. فهؤلاء إن نظرنا إلى كفرهم إنما يكون كفرهم من باب المآل ومن باب لازم القول وليس من باب الكفر في الحال. وتقريب هذه المسألة كما يقال لو أن إنسانا والعياذ بالله سب الذات الإلهية فإنه يكفر حالا، يكفر حالا، لأن نفس الكلمة كفر مخرج عن الملة. لكن من قال بأن الإيمان هو التصديق، الكلمة بحد ذاته ليست كفر، الكلمة ليست كفر، وإنما يلزم منها أن تكذب كثير من الآيات، أن يكذب تكفير فرعون. فرعون حينما كفر كان يعلم أن الله عز وجل موجود، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وكقول الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهؤلاء لم يلتزموا بهذا اللازم، أي لم يردوا آيات الله جل وعلا ولم يردوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الذي قالوه والذي فعلوه قالوا أن الإيمان هو التصديق، وإنما كفر إبليس وكفر فرعون وكفر أبو جهل لشيء آخر لا نعلمه، لكننا لا نرد كتاب الله ولا نرد آيات الله جل وعلا. نحن نقول بأن الإيمان هو التصديق، ولذلك أطلق الإمام أحمد وأبو عبيد وقالوا من قال بأن الإيمان هو التصديق كفر، وكان قصدهم أنه يلزم من ذلك الكفر، أي إذا التزموا بلازم هذا القول من رد آيات الله جل وعلا ومن رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكفرون. فهذا مما ينبغي أن يعرف، أن كفر هؤلاء الناس أو كفر هذه الفرق التي عدت من أهل الإسلام وقيل عن مقالاتها بأنها كفر، من قال بأن الإيمان هو التصديق كفر، من قال بأن القرآن مخلوق كفر، ولم يكفروهم، إنما هو كفر من باب الحال. وهذا ذكر الإمام الشاطبي عليه رحمة الله حيث قال كلاما معناه إننا لم نكفر أهل البدع لأن كفرهم من باب لازم المذهب، وهم لا يلتزمون بهذا اللازم، بل إنهم يكفرون من يلتزم بلازم مذهبهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال: وأما أهل الأهواء والخصومات فهم مذمومون في مناقضاتهم، فهم مذمومون في مناقضاتهم لأنهم يتكلمون بغير علم، لأنهم يتكلمون بغير علم ولا حسن قصد لما يجب قصده. يعني إما أن يتكلموا بأحد أمرين، إما أن يتكلموا بجهل، وإذا كان عندهم علم في المسألة فإنهم يتكلمون بعدم حسن قصد. وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعا، وهذا الكلام انتبهوا له يا أيها الإخوة. شيخ الإسلام ابن تيمية يعني محقق من المحققين وإمام من الأئمة الكبار، وينبه على مفاصل لا يعلم فائدتها إلا يعني من خاض غمار هذه المسائل. قال: وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان، أحدهما لازم قوله الحق، فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه، يعني يلزم من كلام الإنسان الحق، فيجب على الإنسان أن يلتزم الحق الذي يتولد من هذا الكلام. فإن لازم الحق حق، فإن لازم الحق حق، ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره. وهذا يعني كثير ما يقول الإمام الشافعي عليه رحمه الله، قال: إن صح الحديث في هذا فهو مذهب. ولذلك تجد الأئمة من بعده يقولون: وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك هو مذهب للإمام الشافعي، أو مذهب للإمام أحمد، أو مذهب للإمام مالك، لأنهم يعلمون أن هؤلاء الناس إنما يلتزمون الحق إذا ثبت هذا الحديث بأنه صحيح. قال: وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب. إذن المسألة الأولى والتي يجب أن يعلمها كل الناس أن لازم الحق حق، أن لازم الحق حق، وأن لازم الحق إذا علم من الإنسان أنه يرضاه ويضيفه إلى نفسه فإن هذا يجب أن يضاف إلى صاحب المذهب، إلى صاحب المذهب. الثاني لازم قوله الذي ليس بحق، لازم قوله الذي ليس بحق، فهذا لا يجب التزامه، هذا لا يجب التزامه، إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض، أكثر ما فيه أنه قد تناقض، وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبي. يعني بعض الناس تجد يعني يقول يعني وكأنه قد يعني وقع على شيء عظيم وعلى صيد ثمين بأنه قد أمسك على فلان خطأ أو تناقض. يا أيها الأخوة، نحن لسنا روافض ولسنا شيعة، أولئك عندهم إما مقدسون وعندهم إما محدثون وعندهم إما ملهمون، هكذا يتصورون في عقولهم الساذجة. لكن نحن أهل السنة والجماعة، نحن أهل السنة والجماعة ليس عندنا هذا الشيء، العصمة فقط للأنبياء، فلا نثبت للعالم ما لم يثبته لنفسه إذا كان من باب الباطل. وهذا كما قال شيخ الإسلام تيمي واقع في غيره، يعني ما عدا الأنبياء، لأن الأنبياء ماذا عند أهل السنة والجماعة؟ الأنبياء معصومون. قال: ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه، إذا علم من حاله، يعني إذا عرف من حاله أنه يلتزم الباطل بعد ظهوره فإنه يضاف إليه، وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لم لو ظهر له فساده لم يلتزمه، لكونه قد قال ما يلزمه وهو لا يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه. وإما يعني ينبه عليه أن كثير من العبارات قد تضاف أيضا إلى أهل البدع، ونحن يعني إنهم عصوا الله عز وجل فلا نعصي الله عز وجل فيهم. يعني مما يعني ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عن الكرامية، وكما سيمرون معنا في باب الإرجاء بإذن الله جل وعلا أتباع محمد بن كرام السجستاني، أنهم يعني حكموا على الإنسان بالإيمان بمجرد الشهادتين، التلفظ بالشهادتين فقط دون اعتقاد القلب ودون العمل، واحتجوا بعمومات أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هم احتجوا به في أحكام الدنيا، لكن ألزمهم كثير من الناس أنهم يقولون أيضا بأنه في الجنة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الكلام كذب، على هؤلاء الناس، إنما هم يقولون بأننا نحكم عليه في الإسلام في أحكام الدنيا فقط. كذلك ما يضاف إلى الجهمية الذين يقولون بأن الإيمان هو المعرفة، يضاف إليهم وينسب إليهم أنهم يقولون أنه لا ينفع مع الكفر طاعة ولا يضر مع الإيمان معصية. هذا الكلام لم يقولوا، هذا الكلام لم يقولوه، وإنما هو من لازم مذهبهم، إنما هو من لازم مذهبهم. فإذا ظهر هذا الشيء وعرف أنهم لم ينكروه ورضوه فإنه يضاف إليهم، لكن إن لم يضيفوه إلى أنفسهم فإنه لا يجوز أن يضاف إليهم، لا يجوز أن يضاف هذا الكلام إليهم ولا لغيرهم. وهذا التفصيل في اختلاف الناس في هذا المذهب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هل هو مذهب أو ليس بمذهب، هو أجود من إطلاق أحدهما، فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قول. بعض الناس يقولون لازم المذهب مذهب، وبعض الناس يقولون لازم المذهب ليس بمذهب. التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن لازم الحق حق، لازم الحق حق، ويضاف إلى الشخص إذا علم بأنه يعني يرتضيه، وأنه يعني نسب ينتسب إليه، وأنه يبحث عن الحق. ولازم المذهب للباطل ليس بمذهب إلا إذا علم، إذا ظهر لهذا الشخص والتزمه ورضيه فإنه ينسب إليه، وإلا فلا ينسب إليه، وإلا فلا ينسب إليه. فهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مسألة لازم المذهب، وهذا مما يجب أن ينبه عليه في قضية تكفير أهل البدع، في مسألة تكفير أهل البدع الذين هم محسوبون من أمة الإسلام. ستفترق أمتي على، وستفترق هذه الأمة على 72، على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هؤلاء كفرهم من باب لازم المذهب، كفرهم من باب لازم المذهب. التنبيه الثاني في معاملة أهل البدع، كيف نعاملهم؟ بعض الناس يسأل هل يجوز لنا أن نتزوج منهم، هل يجوز لنا أن نأكل ذبائحهم، هل يجوز أن يقبروا في مقابر المسلمين، هل يجوز لنا أن نصلي في مساجدهم. هذه المسألة أظن أحد الإخوة قبل الدرس الماضي سأل هذا السؤال، وقلنا لكم بأننا سنتكلم عن، ذكر عبد القاهر الإصفرائيني قال: ومن كانت بدعته من جنس بدع المعتزلة، ومن كانت بدعته من جنس بدع المعتزلة أو الخوارج أو الرافضة الإمامية أو الزيدية أو من بدع النجارية أو الضرارية أو المجسمة فهو من الأمة في بعض الأحكام، فهو من الأمة في بعض الأحكام، وهو جواز دفنه في مقابر المسلمين، جواز دفنه في مقابر المسلمين، وفي ألا يمنع حظه من الفيء والغنيمة إن غزا مع المسلمين، وفي ألا يمنع من الصلاة في المساجد، وليس من الأمة في أحكام سواها، وذلك ألا تجوز الصلاة عليه ولا خلفه. انتبهوا، هو من بعض الأمة في بعض الأحكام، وليس من بعض الأمة في بعض الأحكام، ومن بعض الأحكام التي ليس هو من الأمة فيها أنه لا تجوز الصلاة عليه ولا خلفه ولا تحل ذبيحته، ولا تحل ذبيحته ولا نكاحه لامرأة سنية. ركزوا معي، لا تجوز الصلاة عليه إن كان ميتا، ولا خلفه، ولا تحل ذبيحته، ولا نكاحه لامرأة سنية، ولا يحل للسني أن يتزوج المرأة منهم إذا كانت على اعتقادهم. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج: علينا ثلاث، لا نبدأكم بقتال، ولا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم من الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا. هذا ما ذكره الإمام عبد القاهر الإصفرائيلي. أيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في بيان هذه المسألة وفي كلامه عن أهل النفاق وأهل الضلال، قال: وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة في هذا الموضوع، فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجرى عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة. يجب أن تجرى عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل، حتى وانتبهوا إلى الكلام، حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك، فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر. وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات، بل من لا يشكون في نفاقه، بل من لا يشكون في نفاقه، ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كابن أبي أبي وأمثاله. ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم وورثتهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت صوت مسموع يا أخوان، الصوت مسموع. إذن ومع هذا لما كان يموت هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت آتوه ميراثه، وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته. ولما خرجت الحرورية على علي بن أبي طالب رضي الله عنه واعتزلوا جماعة المسلمين، قال لهم: إن لكم علينا ألا نمنعكم المساجد ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء. فلما استحلوا قتل المسلمين وأخذ أموالهم قاتلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا. والمقصود أن علي بن أبي طالب وغيره من أصحابه لم يحكموا بكفرهم ولا قاتلوهم حتى بدأوهم بالقتال. فإن قيل: فالله قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين في آيتين من القرآن، فإذا كان المنافق تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، فكيف يمكن مجاهدته؟ إذا المنافق تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، فكيف يمكن مجاهدته؟ قيل: ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق لا بد أن يظهر موجبه في القول والعمل، كما قال بعض السلف: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وقد قال تعالى في حق المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فإذا ظهر النفاق أو أظهر المنافق من ترك الواجبات وفعل المحرمات ما يستحق عليه العقوبة، عوقب على الظاهر ولا يعاقب على ما يعلم من باطنه بلا حجة ظاهرة. يعني قد يسمع بعض الناس من بعض المنافقين كلمات مخرجة عن الملة، لكن ذلك المنافق لو أتي به لحلف وأنكر، فهذه ليست بحجة ظاهرة، بخلاف ما لو شهد عليه اثنان وشهد عليه أربعة وشهد عليه خمسة، فعند ذلك تقام عليه الحدود وتقام عليه العقوبة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من المنافقين من عرفه الله بهم، يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فلان كافر في حقيقة أمره، لأن الله عز وجل أطلعه على حقيقته، ومع ذلك كانوا يحلفون له وهم كاذبون، وكان يقبل علانيتهم أمام الناس، ويأكل سرائرهم إلى الله. وأساس النفاق الذي بني عليه وأن المنافق لابد أن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه، ولهذا يصفهم الله في كتاب الكذب كما يصف المؤمنين بالصدق، كما يصف المؤمنين بالصدق. إذن هذا ما يتعلق في مسألة أهل البدع، أن فيهم إيمان وفيهم كفر، ولذلك يعاملون ببعض الأحكام الظاهرة فيما يتعلق بأحكام الإسلام، أنهم لا يمنعون المساجد أن يذكروا اسم الله عز وجل فيها، أنهم كما قلنا لكم لا يمنعون الصلاة في مساجد الله عز وجل، لا يمنعون إذا التحقوا مع المجاهدين أن يقاتلوا معهم، ولا يمنعون نصيبهم من الفيء، لكن لا يصلى خلفهم ولا يصلى عليهم ولا يزوجون، وكذلك قلنا يرثون ويورثون. هذا ما يتعلق فيهم أيضا مما يتفرع على هذه المسألة، مسألة الصلاة خلفهم، مسألة الصلاة خلف أهل البدع، هل يجوز الصلاة خلف أهل البدع أو لا يجوز الصلاة خلف أهل البدع. وهذه المسألة دائما تطرح، ولا بد للشباب الملتزمين الشباب الموحدين أن يتعلموا هذه المسألة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام كثير في هذه المسألة، حتى أنه قال أما الصلاة خلف أهل البدع خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور، قال ففيه نزاع مشهور وتفصيل كثير، لكن قال أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره، تقديم الواحد. بعض الناس يقدم بعض أهل البدع في الإمامة، إذا أراد أن يصلي يقول تفضل يا شيخ، يقدمه في الإمامة، وكذلك بعضهم يعني يقدمه في الخطابة حتى يتكلم فيهم ويبين لهم ويؤازره. قال يعني أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره، فإن كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره. بعض الناس يقول من أين أتيتم لنا بهجران أهل البدع، نقول صاحب البدعة هو صاحب منكر، والمنكر يجب إنكاره إما باليد وإما باللسان. في حال العجز عن اليد وعن اللسان لا يعني أي إنسان يستطيع أن يهجر هجران، هذا يستطيع الإنسان أن يهجره. ولذلك هناك قاعدة مشهورة قالوا المنكر إن لم يزل أزل، المنكر إن لم يزل أزل، يعني أنا أزل، إن لم أزله أزول أنا. وقد قال الله جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولذلك كما قلنا لكم قال الشيخ الإسلام تيمي وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. قال ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية، فإن الداعية أظهر المنكر، الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه، فاستحق الإنكار عليه، بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالذنب، ساكت من أهل البدع بمنزلة من أسر بالذنب، فهذا لا ينكر عليه في الظاهر، فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة، إذا أعلنت ولم تنكر ضرت العامة. ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى، بخلاف من أظهر الكفر، فإذا كان داعية منع من ولايته، يعني لا يجوز أن يولى داعية البدعة. هذا الكلام ركزوا عليه، هذه المعاملات مع أهل البدع، إن كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته. يقول شيخ الإسلام تيمية قال فإن كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته لما في ذلك من النهي عن المنكر، لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته وروايته، فإذا أمكن لإنسان ألا يقدم مظهر للمنكر في الإمامة وجب ذلك، وجب ذلك، لكن إذا وله غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصير أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصير المصالح وتكميلها وتعطير المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعا، إذا لم يندفعا جميعا. فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زاد على ضرر إمامته، لم يجز ذلك، بل يصلى خلفه ما لا يمكنه فعله إلا خلفه كالجمع. يعني هنالك بعض الصلوات قد يستطيع الإنسان أن يجد من يصلي خلفه، لكن بعض الصلوات كالجمع لك إمام غيره جاز أن يصلى خلفه، والصلاة خلفه يا أيها الأخوة فيها خلاف، يعني هل تصح أو لا تصح، هي لا تجوز، مسألة تجوز أو لا تجوز مسألة، وقضية تصح أو لا تصح هذه مسألة أخرى. وكما يعني روي عن الإمام أحمد عليه رحمة الله حينما يعني سأله رجل قال أصلي خلف المرجئة، قال له لا تصلي، قال له يعني فإني قد صليت، قال إن صليت فأعد. فهذه المسألة يعني فيها خلاف بين العلماء في مسألة الصحة وعدم الصحة، وهو اجتماع النهي مع اجتماع الطاعة، اجتماع النهي مع اجتماع الطاعة، وقد ذكرناها لكم يعني في أصول الفقه، وحينما قال في مراق السعود قال دخول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد وفصل قد حضر، قال فنفي صحة ونفي الأجر في وقت كره للصلاة يجري، وإن يكن الأمر عن النهي انفصل، فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل، وذائل الجمهور ذو انتساب، وقيل بالأجر مع العقاب، وقد روي البطلان والقضاء، وقيل ذا فقط له انتفاء مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب ولض قلب ومعطن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حرير المجزرة. هذه المسألة مما يتكلم عنه أهل العلم في اجتماع الواجب واجتماع الأمر مع اجتماع النهي، وهؤلاء الأصل يعني أن ينكر عليهم، فهل تجوز الصلاة خلفهم أو لا تجوز الصلاة خلفهم، هي لا تجوز، لكن مع عدم الجواز هل تصح أو لا تصح. الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله كان يصلي إذا يعني اضطر أن يصلي ويعيد، أو في عنه يعني روايتان أن يصلي ويعيد، وأن يصلي وأن لا يعيد، يعني يصلي مفارقا لهم. أما شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذه المسألة يعني يتكلم أن الصلاة خلفهم لا تجوز، بل يبحث عن إمام آخر، وما لا يمكن دفعه كصلاة الجمعة وصلاة العيد والجماعة، فهذا يعني يجب أن لا يصلى خلفهم إلا إذا لم يوجد غيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة، فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بإمام فاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره، فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع، ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء، إذا صلى خلف الفاجر وصاحب بدع من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء، منهم من قال إنه يعيد لأنه فعل ما لا يشرع بحيث ترك ما يجب عليه من الإنكار بصلاته خلف هذا، فكانت صلاته خلفه منهيا عنها فيعيد، ومنهم من قال لا يعيد، قال لأن الصلاة في نفسها صحيح وأمر منفصل عن الصلاة ويشبه البيع بعد أداء الجمعة. يعني ترجح شيخ الإسلام تيمية في مسألة ماذا؟ اتحاد الأمر مع النهي، اتحاد الأمر مع النهي، وهذه ما تكلمنا عنها وذكرناها لكم قبل قليل اجتماع جهة النهي مع جهة الأمر، مثل الصلاة بالحرير أو مثل الصلاة بالذهب أو في مكان الغصب والوضوء انقلب. فكما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتاب المذكرة، قال يعني كلهم متفقون على أنه إذا استطعنا أن نفصل جهة النهي عن جهة الأمر صحت العبادة. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يميل إلى مذهب من قال بصحة من صلى خلف أهل البدع وأهل الفجور، لأننا نستطيع أن نفصل الجهتين عن بعضهما، لكن مشهور مذهب الإمام أحمد بعدم تصحيح تلك الصلاة. وكما ذكرنا لكم نقلا عن المغني حينما ذكر صلي خلف المرجع، قال له لا تصلي، قال فإنني قد صليت، فقال له إن صليت فأعد الصلاة. وذكر أيضا في الصلاة خلف أهل البدع إن خاف الإنسان على نفسه شرا أو خاف فتنة فإنه يصلي. قال يعني الروايتين عن الإمام أحمد صاحب المغني، الرواية الأولى قال يصلي مفارقا ويعيد، الرواية الأخرى يصلي مفارقا ولا يعيد. قال وهذا هو الأقرب إلى الأصول، قال لأنه صلى لنفسه منفردا فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه فيها. ومذهب شيخ الإسلام يعني يرى جواز أو صحة، نقول يرى صحة صلاة من صلى خلف أهل البدع مع القدرة، يرى صحة صلاة من صلى خلف أهل البدع مع القدرة. قال وأما إذا لم يمكنه الصلاة إلا خلفه كالجمعة فها هنا لا تعاد الصلاة وإعادتها من فعل أهل البدع وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا قيل إن الصلاة خلف الفاسق لا تصح وعيدت الجماعة خلفه وإلا لم تعد، وليس كذلك بل النزاع في الإعادة حيث ينهى الرجل خلفه. فالصحيح هنا أنه لا إعادة عليه لما تقدم من أن العبد لم يؤمر بالصلاة مرتين. إذن يعني نقلنا لكم يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بطوله في هذه المسألة وذلك لأهميته في هذا الموضع، فإن هذا موضع يعني جليل عظيم يجب على الجميع أن يتفرسه وأن يتدبره. وإن شاء الله في الدرس القادم سنبدأ بتعداد الفرق 72، سنذكر أصولها ونذكر أهمها، وسنتكلم عن أهم الفرق التي يعني نعرفها في هذا الزمان أو أقرب الناس إلى هذه الفرق، ولم نذكر جميعها إنما سنذكر أصولها بإذن الله جل وعلا. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.